أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة العنكبوت في الآية 49، بسم الله الرحمن الرحيم: بل هو آيات بينات. والضمير في قوله تعالى هو راجع إلى القرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بعدما تكلمنا عن القرآن وأسمائه وأوصافه وتقسيماته وعن بعض أحكامه وبعض خصائصه، عرفنا أن للقرآن ظهرا وبطنا، وعرفنا أيضا أن للقرآن محكما ومتشابها، وله عبارات وإشارات وحقائق ودلائل، وله أسباب نزول وعموم يراد به الخصوص وخصوص يراد به العموم. وعليه فما يدل من ألفاظه. القرآن مشتمل على الألفاظ، والألفاظ تدل على معان، فما يدل من ألفاظ القرآن على معانيه دلالة صريحة. هذه الدلالة الصريحة إما بحسب اللغة بأن يحمل اللفظ على ما وضع له، بحسب اللغة أو بحسب العرف، مثل لفظ الدابة وضعت لكل ما يدب على الأرض بحسب اللغة، لكن بحسب العرف فإنها تطلق على ما يدب على الأرض لا على مطلق ما يدب على الأرض. فما يدل من ألفاظ القرآن على معانيه دلالة صريحة بحسب اللغة أو العرف. طبعا بعد ملاحظة عموم الكتاب ومطلقات الكتاب وناسخ الكتاب ومنسوخاته، وبعد ملاحظة مقيدات الكتاب، فما يدل حينئذ من ألفاظ الكتاب على معنى دلالة صريحة فهو أحد أمرين: إما نص أو ظاهر. تعريف النص هو ما يدل على معنى من دون احتمال الخلاف، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد. لفظ قل هو أمر بالقول من دون أن يكون هناك احتمال لغير هذا المعنى من اللفظ. فالنص ما يدل على معنى من دون احتمال الخلاف، والظاهر ما يدل على معنى مع احتمال الخلاف، إلا أن هذا الاحتمال غير معتنى به، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هو أمر بإقامة الصلاة للجميع، يحتمل أن يكون هذا الأمر للعموم مخصص، لكنه احتمال غير معتنى به بعد ملاحظة مخصصات حينئذ الكتاب والسنة. النص والظاهر من القرآن هما الحجة على الناس. إذا الإنسان بده يقرأ القرآن، فما هو حجة قرآنية على الناس هو النص القرآني والظواهر القرآنية. باعتبار اشتمال الكتاب على النص والظاهر، كان الكتاب حينئذ حجة على العباد، ولذا أمرنا بالتمسك به ولم نؤمر بالتمسك بكتاب مبهم، وإنما أمرنا بالتمسك بكتاب نفهم شيئا من معانيه. أمرنا بالتمسك به كما أمرنا بالتمسك بالعترة الطاهرة، كما في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. كذلك باعتبار وجود النص والظاهر في الكتاب، كان الكتاب حجة بهذا المقدار، ولذا المولى جل وعلا أمرنا بالتدبر في القرآن، كما في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك أمرنا بالإنصات. الإنصات ليس هو حينئذ السماع، الإنصات هو الاستماع. السماع هو أن تسكت عند تكلم أو عند صدور الكلام من الآخرين، الاستماع هو أن تتوجه بعد سكوتك إلى ما يقول وتلتفت إلى معاني ألفاظ كلامه. ولذا قال تعالى فاسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. كذلك في الخبر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الوسائل يقول: فمن زعم أن الكتاب مبهم، أن القرآن بتمامه متشابه بتمامه غير مفهوم، لا يمكن لأحد أن يفهم لفظا من هنا أو آية من هناك، فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك. طبعا هذا الزعم، إذا واحد يزعم أن الكتاب بتمامه غير حجي على العباد والكتاب بتمامه هو مبهم، فهذا الزعم فيه إبطال لنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كانت معجزته القرآن، والقرآن إن لم يكن مفهوما عند الناس كيف الناس حينئذ تفهم إعجازه؟ كيف تفهم حينئذ بأنها قاصرة عن التحدي لهذا الكتاب؟ إن قلت بأنه ورد في النبوي من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نبوي مشهور مستفيض بين العامة والخاصة، ومن فسر القرآن برأيه فقد يتوهم بأنه اللي بيحمل ألفاظ الكتاب على معنى من المعاني فهو تفسير للكتاب، وإذا كان تفسيرا فيندرج تحت النبوي، وإذا اندرج تحت النبوي فيندرج تحت الوعيد الموجود في هذا النبوي. بالواقع إن قلت ذلك، قلت بأنه ما ورد من هذا النبوي هو محمول، لفظ التفسير المنهي عنه ليس مطلق التفسير، إنما هو تفسير خاص. قال: من فسر القرآن برأيه. التفسير بالرأي محمول على حمل اللفظ القرآني، أي لفظ متشابه مش المحكم. النص والظاهر هما مصداقان للمحكم. القرآن مشتمل على المتشابه وعلى المحكم، المحكم له مصداقان: نص وظاهر، كل منهما حجة على العباد، كل منهما يمكن للعباد فهم معاني كل منهما. بيبقى القسم الثاني اللي هو المتشابه، إذا قام الإنسان وحمل لفظ المتشابه على أحد محتملاته، لأن المتشابه له عدة معاني، فإذا حمل اللفظ القرآني المتشابه على أحد محتملاته من دون الرجوع إلى الأئمة فيندرج حينئذ تحت التفسير بالرأي، وينطبق في حقه الوعيد الوارد في ذيل الخبر النبوي. والذي يؤكد هذا الحمل ما ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم: إنما هلك الناس في المتشابه مش في المحكم، إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه، لأنه له عدة محتملات، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، يعني حسب ما هو بيرتي، باستحسان ظني لم يقم دليلا على اعتبار هذا الاستحسان. لذلك النبي قال من فسر القرآن برأيه، هذا عم يحمل المتشابه على معنى بحسب حينئذ رأيه، فهذا هو التفسير بالرأي. نرجع للخبر، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مساءلة الأوصياء فيعرفونهم. هذا هو سبب الهلاك، وضموا هذا الخبر إلى الخبر المتقدم، فيتبين حينئذ معنى ما معنى التفسير بالرأي. وإذ لو حرم مطلق التفسير، ولو حرم مطلق حمل اللفظ على أي معنى يتبادر إلى الذهن، لكان الكتاب أولا مبهم، ولبطلت حجة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، لكان حينئذ لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن، مع أن أساطين المذهب الشيعي بعضهم صدر منه تفاسير، كالشيخ الطوسي في تفسيره البيان، الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان، الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان، الطبرسي في مجمع البيان، السيد الطبرطبائي في تفسيره الميزان، الشيخ ناصر المكارم في تفسيره الأمثل. وإن كان لكل تفسير مزية، تفسير الشيخ الطوسي في التبيان تفسير لغوي، الطبرسي في مجمع البيان هو جامع أقوال المفسرين، السيد الطبطبائي في الميزان تفسير فلسفي ينظر إلى الأشياء بنظرة فلسفية، الشيخ ناصر مكارم في تفسير الأمثل تفسير بالنظرة الاجتماعية لمعاني حينئذ الآية. مهما تعددت التفاسير من باب الفائدة، لا يستغنى عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي. نعم، لما كان القرآن مشتملا على المتشابه من جهة، هذا من جهة، ولما كان له أسلوبه الخاص في الدلالة، كله بدل على معنى واحد فقط بحسب استعمالات الناس، ويفنى اللفظ فناء اعتباريا كفناء المرآة بالصورة. انت لما تطلع بالمرآة انت عم تطلع بصورتك، ومع ما تلاحظ المرآة، عدم ملاحظة المرآة بحسب نظرك كأنه مش موجود، فبيسموه حينئذ الوجود فنائي اعتباري، ولا هو حقيقة المرآة موجودة. اللفظ كذلك لما يستعمل في المعنى يفنى فناء اعتباريا. لما بتقول لفظ المي، انت بتتصور معنى المي، مع انه اللي دخل لذهنك اللي عم تتصوره هو لفظ مين؟ أليف همسي، لكن ما عم تلتفت للفظ، عم تفنيه، الا انه فناء اعتباريا. هذا هو قدرة البشر، كل البشر لما تستعمل الالفاظ تستعملها لتدلل على معانيها، وتفني اللفظ في معنى واحد، لا وما عندها قدرة ان تفنيه بأكثر من معنى، لأنه هو لفظ واحد ودلالي واحد. إلا القرآن لفظ واحد لكن له عدة دلالات بعدة معاني.
صل على محمد وآل محمد.
لذا كان للقرآن أسلوب خاص في الدلالة على عدة معان طولية، من هنا كان للقرآن ظهر وبطن. كان الذي يعرف معنى المتشابه اللي هو القصيم المحكم، وكان الذي يعرف معنى البطون اللي هي المعاني التيني اللي مش واضحة عنا من خلال حينئذ دلالة اللفظ على ظاهره أو على نصه، كان الذي يعرف تمام المتشابه تمام البطون، أو تقل كان الذي يعرف تمام مرادات القرآن، هم جماعة مخصوصة فقط، بدليل قوله تعالى قال بل هو آيات بينات. هل ذكرية انه ممكن يكون بالكتاب تناقض؟ الآية المتقدمة اللي صدرت بها كلامي في الجلسة السابقة قال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عم يقول إنه الكتاب على قسمين، فيه قسم منه محكم قسم منه متشابه. طيب الآية بتقول لا، كل آيات بينات، بس هو أتاك بنفس الآيتين، أتاك حينئذ بدليل الجمع بين الآيتين أن الكتاب فيه محكم ومتشابه. هذا الكتاب الموجود بين الدفتين، لكن بتمامه آيات بينة لا متشابه فيها ولا بطون ولا غموض، بل بينة مش بين الدفتين، في صدور الذين أوتوا العلم. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام عندما قرأ هذه الآية، قرأها أمام أبي بصير، أبو بصير بن كني اسمه أبو محمد، فقال أما والله يا أبا محمد ما قال ما بين دفتي المصحف، إنه ما قال بل هو آيات بينات فيما بين الدفتين. قلت ومن هم؟ جعلت في ذلك من هم الذين أوتوا العلم؟ قال من عسى أن يكونوا غيرنا. لذلك ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه. طيب إذا هني حج والقرآن حج، أيعقل أن لا تكون الأئمة يعرفون تمام المراد القرآني؟ لذا قال وجعلنا مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا.
على محمد وآل محمد.
في خبر ثالث عن أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل. التنزيل هو النص الظاهر، التأويل هو البطون ومعرفة المتشابه. إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام. في خبر آخر عن الإمام الصادق إن الله علم رسوله الحلال والحرام والتأويل فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله علمه كله عليا عليه السلام. لما كان تمام الكتاب عند الأئمة وكان بعض الكتاب غير واضح، لذا نهت الأئمة شيعتهم من جهة، ولكن كان هناك حينئذ تشديد في النهي والنكير على أئمة السنة، لأن أئمة السنة تفضلوا مجلس الفتية تفضلوا حينئذ بيان معاني الكتاب بالتمام، فشدد الأئمة على فقهاء السنة بالنهي عن تفسير الكتاب بتمامه. مش أنه والله كانوا يخاطبوهم أن يكون الإمام بالمدينة فقيه السنة بالعراق، لا، الإمام ينطر ليجي فقيه السنة لعنده يكمشوا ينزع له رأس، يعني يستدر يقول له أنه أنت بتفسر الكتاب، يقول له إيه، فحينئذ يعرفوا عجزه وينهاه عن تفسير الكتاب. ننقل في هذا المجال نصين. النص الأول خبر شبيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال الإمام الصادق لأبي حنيفة أنت فقيه أهل العراق، تركوا لحتى يجع على المدينة، لظهر الإمام الصادق لما دخل البيت قال له أنت فقيه أهل العراق، قال أبو حنيفة نعم، قال فبأي شيء تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه. قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حقا حق معرفته، شوف قال حق معرفته، إنه تبين حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ. قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد دعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ثم الحنيف ادعى علم الكتاب بتمامه، فتمة الخبر قال له المولى قال له الإمام الصادق قال وما ورثك الله من كتابه حرف، انت حرف واحد ما بتعرف عما تبدا علم الكتاب بتمام. خبر ثاني رواية زيد الشحام دخل قتادة بن دعامة، هلا صيغة مجمع البيان او تفسير السنة بيقول لك قال قتادة من اشهر مفسري السنة، دخل قتادة بن دعامة على ابي جعفر الباقر عليه السلام فقال يا قتادة انت فقيه اهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون، هو شوي مؤدب اكثر من ابو حنيفة، قال له هكذا يزعمون. فقال ابو جعفر عليه السلام بلغني انك تفسر القرآن؟ فقال له قتادة نعم. فقال له الامام الباقر بعلم تفسره او بجهل؟ فقال لا بعلم. فقال فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت العالم، وأنا أسألك إذا أنت عم تفسر بعلم فأنت الرجل، أنت العالم، وأنا حينئذ بجد لأنه أسألك وأنا أسألك. قتادة ما قال له لا، قال قتادة سل. قال فأخبرني عن قول الله عز وجل في سورة سبأ وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد الحلال وراحلة وكراء حلال، أجرة حلال. يريد هذا البيت الكعبي كان آمنا، لأنه قال آمنين، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. سيروا فيها ليالي وأياما يعني في الطرق إلى الكعبة، فحينئذ أنتم آمنون من قبل الله جل وعلا. قال أبو جعفر عليه السلام نشدتك الله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق؟ قطع الطرق لحجاج بيت الله كثيرون، فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك. فقال قتادة اللهم نعم. فقال أبو جعفر ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة ذلك سير فيها ليالي وأياما آمنين، ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وزاد حلال يروم هذا البيت صح، لكن بس شوف القيد عارفا بحق ما يهوانا قلبه، هذا القيد يهوانا قلبه كما قال الله واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما قال تهوي إليه، لذا قال ولم يعن البيت فيقول إليه. طيب تهوي إليه لمن؟ فقال فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا. مع هذه الصلاة طبعا بس بظل الآية بعد مش قال له يا قتادة فإذا كان كذلك أن يصير فيه فيها ليالي وأيام شيء كان أو سني به والأئمة أو لا ما يقطع عليه الطريق، شو معنى آمنين؟ فقال فإذا كان كذلك فإذا يسير إلى بيت الله بزاد وراحل ويهوى قلبه أهل البيت كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. ما
مش آمنين حال السير، آمنين يوم القيامة. شفت النقايد مخفي في الكتاب نهائيا. كيف بدأت أنت تفسر الله آمنين؟ لأنه إذا أنت ما التفت إلى هذا القيد، ما اطلعت عليه، شيء طبيعي أن تحمل لفظ آمنين على حال السير. والأمن حال السير يكذبه الوجدان، لأنه وجدانا لكان يمشوا حينئذ سابقا كان تقطع عليهم الطرق. بيقول الإمام لا، في قيد الله أكثر، آمنين يوم القيامة من عذاب جهنم. من هون بتلاقي في الخبر عن جابر الجعفي، قال الإمام الصادق: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه. إن الآية، محل الشهد، إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ثاني. وهو كلام، تتمة الخبر، وهو كلام متصرف على وجوه. شوف خصيصة القرآن. نرجع لخبر قتادة، قال له الإمام: يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة: لا جرم والله، لا فصلتها إلا هكذا مثل ما بتقول. فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن، أي بتمامه، إنما يعرف القرآن من خطب به. والذي خطب بالكتاب النبي وآله صلوات الله وسلامه عليه. على كل، بعدما تبين حينئذ معنى التأويل وعرفنا مساحة التأويل، وين مساحة التأويل؟ هي بفهم المتشابه وبمعرفة البطون. نعرف ما هي المنقب التي كادت لأمير المؤمنين عليه السلام ولم يشاركه فيها أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنقبة وهي أن أمير المؤمنين قاتل على تأويله كما قاتل على تنزيله. النبي عليه قاتل على التنزيل، لكن الذي قاتل على التأويل هو أمير المؤمنين فقط دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر عن أنس بن مالك حاجب رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أوصياء الأنبياء الذين يقومون بعدهم بقضاء ديونهم وإنجاز عيداتهم ويقاتلون على سنتهم. ثم التفت إلى علي فقال: أنت وصي وأخي في الدنيا والآخرة، تقضي ديني وتنجز عيداتي وتقاتل على سنتي، تقاتل على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل، فأنا خير الأنبياء وأنت خير الأوصياء وسبطاي خير الأسباط، ومن صلبنا تخرج الأئمة التسعة مطهرون معصومون قوامون بالقسط، والأئمة بعدي على عدد نقباء بني إسرائيل وحوالي عيسى، وهم عترتي من لحمي ودمي. خبر ثاني انقطع شسعه، شف منا خبر، شف بيحمل من دلالات، انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من مضمون الخبر بتقول انه كان النبي يقعد بين جمهر كبير من اصحابه، لما انقطع شسع النعل فدفعها الى علي يصلحها، ما اعطاها لابو بكر وعمر، لا للصديق ولا للفاروق، فدفعها الى علي يصلحها وأقبل على أصحابه، إذا كان بجمهر كبير من أصحابه، فقال: إن منكم من يقاتل على التأويل، شوف المنطق، كما قاتل معي على التنزيل. فقال أبو بكر: أنا ذاك يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. فأمسك القوم ونظر بعضهم إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولكنه خاصف النعل. وعمأ إلى علي بن أبي طالب وهو قال إنه المقاتل على التأويل. شوف القيد: إذا تركت سنتي ونبذت وحرف كتاب الله وتكلم في الدين من ليس له ذلك فيقاتلهم عليه على إحياء دين الله عز وجل. طبعا خبر انه يقاتل على التأويل كما هو مروي في كتب الشيعة من جلوس كتاب الارشاد الجزء الاول صفحة 123، مروي في مسند احمد بن حنبل الجزء الرابع صفحة 68، مستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 132، خصائص امير المؤمنين للنسائي صفحة 286، حلة الاولياء الجزء الاول صفحة 67. إذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقاتل على التأويل، وقاتل على التأويل، من قاتل؟ قاتل الناكثين والقاسطين والمالقين. هذا القتال سمي بالفتنة، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أمير المؤمنين عن هذه الفتنة وأخبره عن قتاله لهم من مارقين وقاسطين وناكثين، وأخبار النبي ذكرناها حينئذ سابقا في الجلسة المتقدمة. لكن تنكث بهذا النص ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة بالخطبة رقم 149، خاطب به بهذا الكلام أهل البصرة بعد ما انتهت وقعة الجمل، إلى أن يقول: وأما فلانه، ما ذكر اسمه، فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين ولو دعيت لتنال من غيري. لكن محل عمر بن الخطاب أن يطعي ضده: ما أتت إلي لم تب ولو دعيت لتنال من غيري، ما أتت إلي، ما فعلته معي لم تفعل. شف أبو المؤمنين قديش عظمة، تقول: ولها بعد حرمتها الأولى، وإن خرجت وحاربت وأنا أفرت ما حذرت لها حرمتها الأولى، والحساب على الله. على ما بدي حسبه. ابن أبي الحديد بيقول إنه قال فلانة كناية عن عائشة. هلا بيبقى من باب الفيدي، خاصة هلا تكثر الحجازية وتكثر الحفر مليئة الرجل الدين، تقعد بقول لك: مولانا شو اسم بيو لابراهيم؟ قلت له: آزر. آزر كافر بالنص القراني، مش ممكن بعقيده الشيعة ان يكون بيو من نبيه كافر. قلت له: لا مش آزر. قلت له: شو بيو؟ هلا ممكن واحد يكون يخيل راح النجف وما عرف اسم بيو لابراهيم، اشوف بيرسلها من النجف اسم بيو لابراهيم، ما بيرسلنا. بقول لك: اذا مش عارف. او لا، هلا بالحكايات بالزوايا، وهي موجودة في كتاب السيوطي في كتاب الفلك المشحون، طبعا هي من ثروات السنة من أكاذيبهم، أنه قال أي إكل مسكر ما تفتح ويقرأ عليه اسم أم موسى، بيفتح لحاله بلا مفتاح. بيجي بيقول لك: شو اسم أم موسى؟ يا أخي أمه لموسى، والله أنا ما كنتش على الفماني لما هي سجلوها بإدارة النفوذ، شو بعدها؟ بقول هذا مش عارف. أكثر من ذلك بيقول لك: شو اسم أم عائشة؟ هذه الإشكال هون. اولا بالنسبه الى اسم ابو ابراهيم اسمه تاريخ مش اسر، اما ام موسى اسم يكابد، اذا يمكن بتعملوا يعني هتصلوا يعني مش انتوا يعني الاخرين بيشتغلوا هتشدوا، فخليني جربوا. طبعا صحيح يفتح اي باب، وهذا اللفظ ما له معنى، وجوده كالعدم، الباب ما بيفتح الا بالمفتاح. اما اسم ام عائشه اسمها ام رومان، هذه من ناحية بس من باب الفائدة، تزوجها عقد عليها النبي، وهي على خلاف الشائع، عقد عليها النبي وهي بنت 7 سنين، دخل بها وهي بنت 9، بنت 9 سنين و10 أشهر. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بنت 20 سنة. شوف من خبيثتها، كانت تكنى بأم عبد الله باسم ابن إختها عبد الله بن الزبير، كانت تكنى بأم عبد الله، كان لها على النبي جرأة وإدلال، حتى كان منها في قصة مريم نزل فيه سورة التحريم، وأنزل الله فيها وفي حفصة قرآنا يتلى في المحاريب يتضمن وعيدا شديدا ليس فيه تصريح بالكفر إلا أنه أبلغ من التصريح. حدث منها ما حدث في زمن خلافة أمير المؤمنين، مع أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما جمع نساءه قال: أيتكن صاحبة الجمل الأدب تخرج لقتال علي. قال له هي أعوذ بالله أن أكون أنا، وما هي دما بلغت، هي عازب بدأ أشي أجل حارب أمير المؤمنين. يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدب يقتل حولها قتلى كثير وتنبحها كلاب الحوأب. الجمل اللي كانت تجيب عليه اسمه عسكر اشتريت 600 درهم بمكة. ابن عباس اخذ صاحبه قال له بدي يعني يا هم خلوا بيعوا بماء حوأب. قال له لا، قال له هذا هو الجمل الذي ستركبه عائشة، هونيك اغلى اما مش معروف. فعلا هي لما وصلت الى ماء حوأب نبحتها الكلاب. قالتهم ردوني انا هي. قعد وقعد يوم وليلة بدين يهدوها، كيفين يهدوها؟ أول شهادة الظلم في الإسلام جابوا له 70 واحد شهدوا بالله إنه هاي الماء ما اسمه ماء حوأب. عارفهم يلا تكلوا مش وقت. توفيت في 57 للهجرة، عمره في الضلال 64 سنة. دفنت بالبقيع مش بالشام في ملك معاوية، صلى عليها أبو هريرة. ظلمات بعض فوق بعض. بالواقع مما لا شك فيه امير المؤمنين بيقول: وضغنا من غلا في صدرها. شو بقول؟ انا ما بدي اقول شو، بس خذ ابن ابي الحديد شو بيقول؟ بيقول: اول بدء الضغن كان ما بينه وبين فاطمه، بديت العدو بينه وبين سيده النساء. نعم، بيقول انها تزوجها عقيب موت خديجه وفاطمه ابنته خديجة. وفاطمة كان النبي يقول عنها سيدة نساء العالمين وعديلة مريم بنت عمران. شو بدك انه عائشة تتطلع بفاطمة سيدة الأمر؟ بل وإنها سيدة نساء العالمين وعديلة مريم بنت عمران، وإنها إذا مرت في الموقف سيدة النساء نادى مناد من جهة العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد. بقول وهذا من الاحاديث الصحيحة وليس من الاخبار المستضعفة حتى ما يردها. ايضا وان انكاحه علي اياها، النبي اعطاها لعلي من بعد ما انكحه الله تعالى اياها في السماء بشهادة الملائكة. وكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها، وإنها بضعة مني يريبني ما رابها. كيف كان هذا وأمثاله مما يوجب زيادة الظلم في قلب عائشة على سيدة النساء. شوف هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الضغط بقول: ثم اتفق أن فاطمة ولدت أولادا كثيرة، سيرة الحسن والحسين، ولم تلد عائشة ولدا لرسول، وأن رسول الله كان يقيم بني فاطمة مقام بنيه ويسمي الواحد منهما ابني ويقول: دعوا لي ابني، لا تزرموا على ابني ما فعل ابني أمام الزوج. فما ظنك بالزوجة إذا حرمت الولد من البعل ثم رأت البعل يتبنى بني بنتين من غيرها ويحن عليهم حلو الوالد المشفى. هذه زيادة الضغط. الأمر الثالث: اتفق أن رسول الله سد باب أبيها إلى المسجد وفتح باب صفره أمير المؤمنين. بعث أباها ببراءة إلى مكة ثم أرجعه وعزله وبعث صفره مكانه، فقدح ذلك أيضا في نفسها. وولد لرسول الله إبراهيم من ماريا، ثم مات ابراهيم، نص ابن ابي الحديد الشيعي، بل فعطمت شماته وان اظهرت كآبه. بس هي كانت شيمتي بابراهيم، ما هي صاحبه العبد في حق ماريا. بيقول لك كان علي عليه السلام يتحمل هذا من عائشة. زد على ذلك قصة الصوم، هي اللي امرت بانه ابعث وراء ابي بكر حتى يصلي وقت مرض النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. واذا بيقول لك كان علي يذكر هذا لاصحابه ويقول ان النبي لم يقل ان كنا لصويحبات يوسف الا انكارا لهذا الحال. فكانت هذه الحال عند علي، يعني قصه غصب الخلافه اعظم من كل عظيم، وهي الطامه الكبرى والمصيبه العظمى، ولم ينسبها الا الى عائشه وحدها، هي السبب، لانه هي اللي حركت، هي اللي كانت العين، وهذه شرحناها بالتفصيل في الصيف حينئذ المتقدم، ولم ينسبها الا الى عائشه وحدها. هذا الظلم الثالث، ظلم الرابع، ثم ماتت فاطمه فجاء نساء النبي، فجاء نساء رسول الله صلى الله عليه وآله كلهن إلى بني هاشم في العزاء، إلا عائشة ما عزت بسيدة النساء. شوف بدك أكثر لك بغض، فإنها لم تأتي وأظهرت مرضا، كانت حالة مريضة. والنص مش لإلا، النص لابن أبي الحديد. إلى أن قتل عثمان، وقد كانت عائشة فيها في فتنة عثمان أشد الناس على عثمان تعليبا وتحريضا، فقالت أبعده الله. لما سمعت قتله وأملت أن تكون الخلافة في طلحة فتعود لإمرأة تيمية من بني تيمية كما كانت أولا، فعدل الناس إلى علي. فلما سمعت ذلك صرخت وعثمان قتل عثمان مظلوم، حتى تولد من ذلك يوم الجمل. هذا هو الظلم الموجود حينئذ في قلب عائشة على أمير المؤمنين، أكثر بسبب سيدة النساء صلوات الله وسلامه على كل الظلم. وأما فلانة فأدركها رأي النساء، وظلم غلا في صدرها، غلا إنه كان موجود بس غلا في صدرها كمرجل القن، ولو دعيت لتمال من غير ما أتت إلي لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله تعالى. إلى أن نقول فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها؟ فقال عليه السلام نعم، لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا، لا لوجود النبي الأعظم بين ظهرانيهم. لذا قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في سورة الأنفال الآية 33، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا. فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك؟ فقال لي إن ذلك لك ذلك. أنا قلت لك فكيف صبرك إذن لما بدأت تجيك محل زمن شهادتك؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر، حتى تسألني إنه كيف بدي أصبر على الشهادة، ولكن من مواطن البشرى والشكر. محل الشهيد قال فقال رسول الله يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم، هذا محل الشهيد، ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون فطوته ويستحلون حرامه بالشبهات، بالشبهات الكاذبة والأهواء الزاهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، مش النبيذ اللي هو المسكر، لا، كان عند الحجازيين ماء المدينة مكة مالح يطرحوا فيه، يلبسوا فيه النبذ والطرح، يطرحوا فيه بعض حبات التمر لتخفف ملوحة الماء، هذا كان يسمونه النبيذ، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. قلت يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ لما هم بدهم يفتنوا أنا بدي أقتلهم، كيف أقتلهم؟ على أي عنوان؟ مسلمين عن كفار. فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة كفروا؟ أم بمنزلة فتنة. قبل ما نقول الجواز حتى ما حدا يفهم، رؤساؤهم كفرة وسيأتي النص، لكن الناس في جمهور من اتبعهم ما بين جمل كثير ألف قتيل. شو كثير ألف قتيل كفرة بصفين شي 70,000 قتيل، بالنهروان بحدود 1,000 قتيل، ما نجا منهم إلا دون التسعة، كلهم قتلهم أمير المؤمنين، مش بعنوان كفرة قتلهم، بعنوان كونهم مفتونين مسلمين إلا أنهم أصحاب. هذا الكلام بيجري بحق الجمهور، بس ما بيجري بحق الرؤساء. رؤساء المارقين والناكثين والقاسطين كفرة من بلش. لذا قال أبي منزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال صلى الله عليه وآله بمنزلة فتنة، مش بمنزلة فتنة. بالواقع بالنسبة إلى رؤساء من حارب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، دوافع البغاة الذين بغوا على أمير المؤمنين وحاربوه هي خمسة. إذا واحد تتبع كل خصوصيات معركة الجمل والخطابات والمراسلات اللي تمت في معركة الجمل وصفين والنهروان، بلاقي أن أسباب خروجهم على أمير المؤمنين هي خمسة أسباب. السبب الأول الاستعلاء، وهذا النص قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة وخطبة التلك، بل فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقفق آخرون، كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. تعريض فيه أنهم أرادوا الاستعلاء، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زب رجوع. هذا الأمر الأول في الاستعلاء. كذلك بتلاقي أنهم وإن كانوا في صف واحد، ولكن كانوا أيضا على بعض مثل الذئاب تجاه أمير المؤمنين، كانوا متحدين، بس كان أمير المؤمنين يخبر أنه هولي إذا انتصروا عليه بدهم يختلفوا، وكل واحد منهم بده يقتل الثاني. لذلك هذا النص هلا راح نجيبه فيما بعد، لكن من جملة قصة الاستعلاء جاء الزبير وطلحة إلى علي عليه السلام بعد البيعة بأيام، فقال له يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كنا فيه من الجفوة في ولاية عثمان كلها، بطوال زمن عثمان ما أعطانا شيء، وعلمت رأي عثمان كان في بني أمية، وقد ولاك الله الخلافة من بعده. هو أول من ولي الخلافة من بعد النبي مش من بعد عثمان. فولنا بعض أعمالك. شوف السبب بنكث الزبير طلحة، انه طلبوا من امير المؤمنين ولاية بعض الامر. في نصوص ثاني انه طلحة طلب ولاية البصرة والزبير طلب ولاية الكوفة. فولنا بعض اعمالك، فقال لهما ارضيا بقسم الله لكما حتى ارى رأس، واعلما اني لا اشرك في امانتي الا من ارضى بدينه وامانته من اصحابي، ومن قد عرفت دخيلته فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس. انه ما رح يوليهم شيء على الاطلاق. النص الثالث، طبعا هذا النص موجود بشرح نهج البلاغة الجزء الاول صفحه 231 كمان. امير المؤمنين في وصف طلحه والزبير كل واحد منهما يرجو امر له ويعطفه عليه دون صاحبه، لا يمتان الى الله بحبل ولا يمدان اليه بسبب، كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه وعما قليل يكشف قناعه به، والله لئن اصاب الذي يريدون وانتصر عليه لينتزعن والله لئن اصاب الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا ولا يأتين هذا على نفس ذاك. اللي كل منهما حينئذ بده حارب. الأمر الأول الاستعلاء، الأمر الثاني الحقد على أمير. بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب المناقب لابن شهرسوم الجزء الثاني صفحة 180، بل ألا إن خضاب النساء الحماء وخضاب الرجال الدماء والصبر خير في عواقب الأمور، ألا إنها إحن بدرية وضغائن أحدية وأحقاد جاهلية. ثم قرأ قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. شوف النص في رؤسهم كفر. ثم قرأ قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، في كتاب المناقب الجزء الثالث صفحة 108. في كتاب الأقدار في دعاء المفتي في وصف أمير المؤمنين قال: لا يقاتل على التأويل، لا تأخذه في الله لومة لائم، قد غفر فيه صناديق العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم وأوجع قلوبهم، هذا كتاب التأويل، وأوجع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت أي اجتمعت واشتملت على عداوته وأكدت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. هذا النص في كتاب الإقبال الجزء الأول صفحة 507. الأمر الثالث الحسن للخصال التي تجمعت في أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. يقول في كتاب الأمير المفيد: لما بلغ أمير المؤمنين مسير طلحة والزبير وعائشة من مكة إلى البصرة، فقام أبو العيسى بن الكيهان فقال: يا أمير المؤمنين، إن حسد قريش إياك على وجهين، أما خيارهم فحسدوك منافسة في الفضل وارتفاعا في الدرجة، وأما أشرارهم فحسدوك حسدا أحبط الله به أعمالهم وأثقل به أوزارهم، وما رضوا أن يساووك حتى أرادوا أن يتقدموك، فبعدت عليهم الغاية وأسقطهم المضمار، وكنت أحق قريش بقريش، نصرت نبيهم حيا وقضيت عنه الحقوق ميتا، والله ما بغيهم إلا على أنفسهم، ونحن أنصارك وأعوانك، فمرنا بأمرك. هذا موجود في كتاب الأمال للشيخ المفيد الجزء الصفحة 154. كذلك مما يدل على أنه هم سفر كرؤساء، قال أمير المؤمنين في خطبته لما خرج لقتال أهل البصرة، يقول: مالي ولقريش، والله لقد قاتلتهم كافرين، ولأقاتلنهم مفتونين، وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم، والله ما تنقم منا قريش، هذا الحسن، إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيزنا، كان تحت رعيتنا. هذا النص موجود بنشر البلاغ الحب 33. الامر الرابع من اسباب الخروج على امير المؤمنين الحرص، في كتاب الجمل للشيخ المفيد صفحه 164. طبعا لما صار طلحه والزبير في بالقرب من البصره، فامير المؤمنين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه طلب منه طلحه ولايه العراق، وطلب منه ولاية البصرة، وطلب منه الزبير ولاية الكوفة، فأمسك عليه السلام عن إجابتهما في شيء، فانصرفا وهما ساقطان، فعرفا ما كان غلب في ظنهما قبل من رأيه، أنه ما رأى إليهم شيء، فتركاه يومين أو ثلاثة، ثم صارا إليه واستأذنا عليه، فأذن لهما وكان في جماعة، وقال له: يا أمير المؤمنين، قد عرفت حال هذه الأزمنة وما نحن فيه من الشدة، وقد جئناك لتدفع إلينا شيئا نصلح به أحوالنا وتقضي به حقوقا علينا. فقال عليه السلام: قد عرفتما مالي بينبع، إني مال خاص أنا بينبع، روحوا خذوا، فإن شئتما كتبت لكما منه ما تيسر. فقالا: لا حاجة لنا في مالك بينبع. فقال لهما: فما أصنع؟ إذا ما بدكم مالي شو بدي أعطيكم؟ فقال له: أعطنا من بيت المال شيئا فيه لنا كفاية. فقال أمير المؤمنين: سبحان الله، وأي زاد لي في بيت المال؟ ذلك للمسلمين، وأنا خازنهم وأمين عليهم، فإن شئتما رقيت المنبر وسألت ذلك مما شئتما، فإن أذن لي المسلمون فعلت، وأن لي بذلك حتى لو هولي لولا الموجودين أذن لي ما راح تيجي تفعل لا، وهو لكافة المسلمين شاهدهم وغائبهم. قال ما كنا بالذي يكلف كذلك؟ فقال لهما فما أصنع؟ قالا سمعنا ما عندك. فليس نبدا الإمارة. مع ذلك أمير المؤمنين عليهم هذا ما يأخذون، أبوا أن يأخذوا ماله الخاص، وأرادوا حينئذ أن يشاركوه في بيت المال. أمير المؤمنين وضع يده على بيت المال كوال لا كمستول، ولم يصرف هذا المال في حينئذ في حقوق المسلمين. أيضا وهو السبب الأخير الجهالة، من جملة المصروف اللي بتدل على انه كان هناك جهالة، والجهالة كانت عند غالب الناس مش عند الرؤساء، الرؤساء لعلمهم كفروا، هلا غالب الناس لجهلهم فتنوا، لم يخرجوا عن الاسلام لكن كانوا حينئذ مفتونين. من كتاب له عليه السلام الى اخيه عقيل قال الا وان العرب قد اجتمعت على حرب اخيك اليوم. اجتماعها على حرب النبي صلى الله عليه وآله قبل اليوم، فأصبحوا قد جهلوا حقه وجحدوا فضله. محل الشيخ قال قد جهلوا حقه. النص الثاني اللي بيكشف عن الجهل انه كان عام، ما قاله التاريخ الطبري، ما قال الطبري في تاريخ الجزء الرابع صفحة 522، بل أطاف الضب والإذب بعائشة يوم الجبل، وإذا رجال من الأسد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه، سوى يشموه، ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك. شف لك من الجهل. الجهل الأعظم ما قاله المسعودي في مروج الذهب الجزء الثالث صفحة 141، صفحة 141، بيقول وبلغ من أحكام معاصي وجهائه واجتذاب قلوب رعيته. شو بلد؟ أن رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير، البعير مش الماء، ذكر، لأنه إذا كان أنثى بيقولوا ناقة، على ذكر، على بعير له إلى دمشق، لكن متى؟ بعد الانتهاء من صفين، كان صفين خاص، فتعلق به رجل من دمشق، فقال هذه ناقتي، قلت لك البعير ذكر، دمشق الشامي قال له هذه ناقتي أنثى، فقال هذه ناقتي أخذت مني بصفين، أنت أخذت مني بصفين الليلة. فارتفع أمرهما إلى معاوية، وأقام الشامي 50 رجلا بينة يشهدون أنها ناقته، أنها ناقة. فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعير إلى الشامي، فقال الكوفي يا معاوية أصلحك الله، إنه جمل، وأشار إلى ما يحمله، إنه هذا جمل، أظن 50 واحد أو كل الناس قالوا ناقة، ما هذا عنده يعني عنده آلة الذكر، أصلحك الله إنه جمل وليس بناقة. فقال معاوية هذا حكم قد مضى، ودس إلى الكوفي بعد تفرق الشاميين فأحضره وسأله عن ثمن بعيره، فدفع إليه ضعفه وبره وأحسن إليه وقال له أبلغ عليا أني أقاتله بمئة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل. وبلغ من أمرهم، من أمر الجهل، أن معاوية فر بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة، صلاة الجمعة في ظهر يوم الأربعاء. وأعاروه رؤوسهم عند القتال، لأن الإسلامية كلها تنتظر، كلها حينئذ عند الخبر أنه عمار تقتله في أسر الباغية، قتل عمار كان بجانب علي، دبت الشبهة وين؟ بأذان الشاميين أنه هني في الباغية. شو قال المعاوية؟ قال له مش أنا قتلته، قتلته اللي أخرج من بيته، علي اللي قتله مش أنا، سبزئين مش أنا أمير المؤمنين. قال له إذا الحكي صح فإذا النبي هو اللي قتل شهداء بدر وأحد، هو اللي قتل عمه حمزة، هو اللي أخرج من المدينة. لذا وأعاروا رؤوسهم عند القتال وركنوا إلى قوله إن عليا هو الذي قتل عمار حين أخرجه من بيته لنصرته. أكثر من ذلك، مع كل نصوص الحب والود لعلي،
ثم ارتقى بهم بأن جعل لعن عليه سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير. نفكر من المسعود بس لأنه بدي كمله. فمن هون تعرف مقدار الجهل الذي كان سائد عند المسلمين الذين اتبعوا الأول عائشة وطلحة والزبير في الجمل أو معاوية في صفين أو حينئذ ذهبية في معركة النهرين. ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام من قتاله لهم ما هي أهداف القتال؟ كيف قاتلهم؟ هل كان يمكن له حينئذ أن يتجنب الخوض في دماء المسلمين؟ هذا ما نجره إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبهم. وندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.